الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في أحكام العيد في فصل في اللعب بآلات الحرب في أيام الأعياد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون. ها كيف رأينا أو بين الظاهر يمكن بين فيها على كل تراجع. قال: من الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال: دعهم يا عمر. فقال: دعهم يا عمر، وكان يلعبون بحرابهم. فدل هذا على مشروعية اللعب بآلات الحرب في أيام العيد، بحيث لا يحصل ضرر على الناس. قلت: وكان هذا في يوم عيد، ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، في أيام منى هي أيام التشريق، تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فأقدر قدر الجارية العريبة الحديثة السن. قلت: العريبة هي المشتهية للعب المحب له. ومروى أحمد عن عائشة قالت: كانت الحبشة يلعبون في يوم عيد، وهذه رواية صريحة. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أطلع من عاتقه فأنظر إليهم، فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قلت: إسناده صحيح. وكان ذلك في المسجد كما يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسرني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن والمعنى أمنتم أمنا، وابن أرفدة هم الحبشة نسبوا لجد لهم. وهذا كان في يوم عيد ولعب بآلات الحرب، وهذا ما هو من اللهو الباطل كما هو معلوم، ما يتعلق بأمور الحرب بتعلم الرماية ونحو ذلك من أمور الحرب ما هو من اللهو الباطل. فالاحتجاج مثل هذه الأحاديث على اللعب في المساجد في غير أيام العيد وفي اللهو الباطل مما لا يستقيم، فإن هذا كان في يوم عيد ولم يكن في سائر الأيام، وكان ولم يكن من اللهو بالباطل، بل كان بآلات الحرب، وهو من اللهو المحبوب ومن الحق كما دلت على ذلك الأدلة. فالأخذ بمثل هذه الأدلة والتوسع في هذه المسألة بحيث تصير المساجد للهو واللعب ليس هذا بسديد. الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع، بمعنى تعلى وتعظم وتنزه، فهذا هو الشأن في بيوت الله عز وجل، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمساجد تنزه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أصوات مختلطة في المسجد قال: وإياكم وهيشات الأسواق، فنهاهم عن ذلك، وإياكم وهيشات الأسواق. ولما بال الأعرابي المسجد بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن المساجد لم تبنى لهذا، لا يصح فيها القذر والنجس، وإنما بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. فالأصل في المساجد وأن تحترم، أم هذا هو الأصل في المساجد، أن تنزه وأن تحترم. وما حصل من هؤلاء كما عرفنا لم يكن في سائر الأيام، وإنما كان في يوم عيد، ولم يكن من اللهو الباطل، بل كان مما يتعلق بأمور الحرب، بالتدرب على آلات الحرب، وهذا من الحق ما هو من الباطل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والمقصود من هذا الحديث جواز اللعب بآلات الحرب في المساجد، فإن ذلك من باب التمرين على الجهاد، فيكون من العبادات. قال: فيكون من العبادات، والمساجد أماكن عبادة. ويأخذ من هذا جواز تعلم الرمي ونحوه في المساجد ما لم يخشى الأذى، ما لم يخشى الأذى بذلك لمن في المسجد. وقال رحمه الله: اللعب بالحراب والدرب في الأعياد مما لا شبهة في جوازه بل واستحبابه، لأنه مما يتعلم به الفروسية ويتمرن به على الجهاد. قلت: ونظر عائشة إلى الحبشة لعله قبل نزول الحجاب، وذلك أنه جاء في رواية البخاري ومسلم: فأقامني وراءه خدي على خده. وهذا يدل على كشف هذه وجهها، وهذا إنما كان قبل الأمر الحجاب. وقد نزلت آية النور وآية الأحزاب، وفيها التستر وغض الأبصار، وفيها التستر وغض الأبصار، والله أعلم. قال علام القيم رحمه الله في إعلان الموقعين: لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب. وقال علام ابن رجب رحمه الله في الباري: والظاهر أن هذا كان قبل نزول الحجاب. وفصل: الاجتماع على الطعام في أيام العيد. الاجتماع على الطعام في أيام العيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق على سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: لعل ذلك ما أخذ مما رواه مسلم عن لبيش الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. قلت: فإذا كانت أيام أكل وشرب فالاجتماع للأكل والشرب مما جاء استحبابه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا كل لا بأس بذلك، يجتمع الناس من الأقارب ومن غيرهم للأكل والشرب، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فاصل: ولا يحمل السلاح أيام العيد على وجه يحصل به الأذية للمسلمين. ولا يحمل السلاح أيام العيد على وجه يحصل به الأذية للمسلمين، نعم بهذا الشرط. أما إذا لم يكن في ذلك أذى فإنه لا يمنع. ويدل عليه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بميناء، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل ولم يكن السلاح يدخل الحرم، والشاهد أنه أنكر عليه حمل السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وهي أيام العيد. قلت لعب الحبشة بالرماح في يوم العيد يدل على جواز جواز حمله للمصلحة على وجه لا تحصل به أذية لأحد من المسلمين. قال حافظ نجر رحمه الله في تحل الباري: وهذه الترجمة تخالف الظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب الحراب والدرق يوم العيد، لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهي دائرة من الكراهة والتحريم لقول ابن عمر: في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوع ممن حملها بالدربة وعثت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحد من الناس، ولا سيما عند المزاحمة في المسالك الضيقة. وقال إلى البخاري رحمه الله في صحيحه: باب حمل العنزة أو الحرب بين يدي الإمام يوم العيد. وهذه سلاح، العنزة والحرب من جملة الأسلحة لكنها تحمل لمصلحة ومن غير أذى، فما حمل لمصلحة ومن غير أذى فهو من هذا القبيل، ما حمل من قبيل الأشر والبطر والتفاخر لا ينبغي في أيام العيد إذا كان هذا القبيل، ولا في غير أيام العيد لكن في أيام العيد أشد، ما كان من قبيل التفاخر والتعالي والأشر والبطر. وإذا لم تكن هنالك حاجة فالأصل أن الإنسان ما يحمل السلاح معه، لكن إن دعت الحاجة كأن يكون يخشى على نفسه، نعم يخشى على نفسه فيحتاج إلى أن يحمل السلاح معه لخشيته على نفسه، فيحمل السلاح معه على وجه لا يحصل به الضرر. وإذا لم تكن هنالك حاجة فالترك هو الذي ينبغي. ثم أورد البخاري عن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ولا يعارض ذلك ما تقدم النهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا. فصل في غناء الجوار في الأعياد بما لا فحش فيه. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين، وليست بمغنيتين، ما هي مهنة للجاريتين، وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زامل الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح الفتاوى: والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب، فإن هذا لم يكن من جهة الكبار وإنما من جهة الصغار، ولم يكن من جهة الذكور وإنما كان من جهة الإناث، نعم جاريتان. أما التوسع في هذا الباب والاحتجاج بمثل هذه الأحاديث على ما هو أوسع من هذا فمما لا يستقيم، يعني من حيث الكبار ومن حيث النساء أيضا الكبيرات سواء من الذكور أو من الإناث. فالحديث وارد في شأن الجواري، نساء صغيرات، بنات صغيرات فعلن هذا، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهن. وقال شيخ الإسلام: والصغار يرخص لهم في اللعب، يعني ما لا يرخص في غيرهم من الكبار. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيك تسمية الغنمزة من الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب، هكذا يقول: جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب، الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والهجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما سيأتي، مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوي في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعون المحكم الصريح أي في تحريم هذه الأمور لهذا المتشابه، وهذا الشأن كل مبطل. نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السمع المخالف لذلك وبالله التوفيق. وهذا كلام حسن جميل، فالتوسع في هذا الباب نعم توسع غير صحيح. وقال الحافظ نجيب رحمه الله في فتح الباري في هذا الحديث: الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب، وإن سمع ذلك النساء والرجال، لكن لا يصدر من النساء ولا من الرجال، وإنما يكون السماع تبعا، وإن كان معه دف مثل دف العرب وهو يشبه الغربان. وقال رحمه الله: ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناءهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندم من قتل فيها، وكان دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل، نعم التي تحدث الأصوات مثل الغرابيل الذي يغربل بها الطحين، شبيهة بذلك ما فيها جلاجل في أطراف تعلق أشياء في أطرافها يضطرب بعضها مع بعض فتحدث الأصوات. وقال رحمه الله: فأما غناء العاجم بآلاتهم فلم تناوله الرخصة، وإن سمي غناء وسميت آلاته دفوفا. سينكر الدفوف الذي في زمنه، كيف الدفوف التي في أزماننا؟ قال: وإن سمي غناء وسميت آلاته دفوفا، لكن دينه من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء العاجم بآلاته يثير الهوى ويغير الطباع ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا. وغناء العرب المرخص به ليس فيه شيء من هذه المفاسد الكلية البتة، فلا يدخل غناء العاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هنالك نص عن الشارب إباحة ما يسمى غناء ولا دفا، وإنما هي قضايا أعيان وقع الإقرار عليها وليس لها من عموم. وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء العاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعد عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم. وقال رحمه الله: وقد بين عائشة أن الجارية إنما كان يغنيان بغناء المبعث وينبعث يوم من أيام حروب الجاهلية مشهور، وباءه مثلثة وعينهم مهملة، ومنهم من حكى أنها معجمة أي غين. قال: خطبه يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقت الحرب قائمة 120 سنة إلى الإسلام على ما ذكره ابن إسحاق وغيره. قال: وكان الشعر الذي تغنيان به في وسط الشجاعة والحرب، وإذا صرف إلى جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار للحرم فهو المحظور من الغناء، حاشاه أن يجري بحضرته شيء من ذلك فيرضاه أو يترك النكيل له، وكل من جهر بشيء بصوته وصرح به فقد غنى به. قال: قول عائشة ليست بمغنيتين، إنما بينت ذلك أن المغنية التي اتخذ الغناء صناعة وعادة، وذلك لا يليق بحضرته، فأما الترنم بالبيت والتطريب للصوت إذا لم يكن فيه فحش فهو غير محظور ولا قادح في الشهادة. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه لا يمكن من الغناء النصب الحدى ونحوهما، وقد رخص في غير واحد من السلف. قال: وقوله هذا عيدنا يريد إظهار السرور في العيد من شعار الدين، وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير انتهى. وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمعنى قائم، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع، وقد قال كثير من السلف منهم قتادة: الشيطان قرآنه الشعر ومؤذنه المزمار ومصايده النساء. وروي ذلك من حديث أبي أبامة مرفوعا. وقد ورد الشريعة بالرخصة للنساء لضاع عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزيين بالحرير والذهب، وإنما أبيح الرجال منه ليسير دون الكثير. فكذلك الغناء يرخص فيه النساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعا. ولهذا كان جمهور العلماء على أن ضرب الدف بالغناء لا يباح فعله للرجال. نعم، ضرب الدف بالغناء لا يباح فعله للرجال، فإنه من التشبه بالنساء وهو ممنوع منه. هذا قول أوزاعي وأحمد، وكان ذكر الحليمي وغيره من الشافعية. وإنما كان يضرب الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء أو من يشبه بهن من المخنثين، أي المشبهين بالنساء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت، وقد نص على نفيهم أحمد وإسحاق عملا بهذه السنة الصحيحة. انتهى. وكل هذا من التنبيه الحسن حول هذه المسألة التي حصل فيها التوسع من كثير من الناس. فاصل في النهي عن صيام يومي العيد، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وروى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذا يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، نعم، يوم الفطر ويوم الأضحى. قلت: تحريم ذلك مما لا نزاع فيه بين العلماء. ونختم بآخر فصل في النهي عن أيام، نعم، في النهي عن صيام أيام التشريق لغير المتمتع الذي لم يجد الهدي، لما رواه البخاري عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي. قال علام النووي رحمه الله في شرح مسلم: عند ذكري لحديث نبيشة أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي دليل من قال لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة بن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء يجوز صيامه لكل أحد تطوعا وغيره. حكى ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي عن قوله يجوز صومهم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره. واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيح عن ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سمي لذلك تشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها ونشرها في الشمس. على كل الحديث صريح في النهي عن صيام أيام التشريق إلا فيما رخص فيه، فيقتصر على ما رخص فيه وما سوى ذلك فيمنع. قلت: ألحق بعض العلماء بذلك كل صيام واجب، والصحيح عدم الإلحاق، لأنه إبطال للحصر المذكور في الحديث إلا لمن لم يجد، نعم، نعم، لم يرخص في أيام التشريق ليصوم إلا لمن يجد الهدي، يعني رخص في هذا ولم يرخص في غير ما ذكر. قال علامة ابن القيم رحمه الله، قال علامة ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما صومها للفرض ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه منهي عن صومها فأشبهت يومي العيد، وهذا الأظهر من حيث الأدلة. والثانية صح صومها للفرض، يعني حتى في غير المتمتع الذي لم يجد الهدي، لما روي عن عمر وعائشة أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لم يجد الهدي، أي المتمتع إلى عدم الهدي. وهو حديث صحيح رواه البخاري، ويقاس عليه كل مفروض. الأصل هو التمسك بالنص وعدم التوسع في القياس. بهذا نكون قد انتهينا، نعم، من هذه الرسالة المختصرة التي سيبين المختصر المفيد في أحكام العيد. نعم، هذا في ماذا؟ في غير أيام العيد. ها، لكن ينظر في هذا. ها، إيه، نعم، ينظر في هذا، ولا يمكن أن يحمل على أيام العيد، لأنه نعم كون ما في ذكر في أي يوم كان، فيمكن أن يحمل على الأيام التي رخص فيها وينظر في هذا. لكن أيضا فيه أنها كانت يعني مغنية وفي أيام وفي هذا وفي مر معنا يدل على أن نعم خلاف ذلك، لكن نعم ما في إشكال، يعني قد يؤخذ من هذا أنه مشروع من المغنية وغير المغنية. وإنما عائشة في حديث الجاريتين أخبرت عن الواقع، وأنه نعم يشرع في المغنية وغير المغنية في أيام العيد على الشروط التي سبق ذكرها. ها أجرة، ها فيه في الحديث أنها لا تغني إلا بأجرة، ها يعني جعلا على ما فعلت، ينظر في هذا. هل كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو نعم فهو مما يشرع، نعم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرع، لكن يحمل ربما يحمل على أيام العيد.